قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا بالأمس إلى أنه إذا فرض قلنا أن المضاربة لها تخريجان وتحليلان، إحداهما أنها من العقود الإذنية كالجعالة التي تتضمن أيضا التزاما بالتمليك، فهو إذن في الاتجار بالمال من قبل المالك مثلا، مع الالتزام بأن يكون للعامل حصة من الربح على تقدير الربح. والاتجاه الآخر اتجاه الفقه السني من أن المضاربة مشاركة بين رأس المال وبين العمل في المنافع والأرباح. بناء على التحليل الأول قلنا أنه الشرط إذا رجع إلى التزام ضمن الالتزام العهدي التمليكي بحصة من الربح للعامل، فمقتضى القاعدة في تخلف العامل منه أن يكون الالتزام صحيحا، إذ هذا التزام في ضمن التزام وليس تعليقا أو تقييدا. غاية الأمر يكون له حق الفسخ والخيار إذا فسخ، وإلا لو لم يفسخ الربح بينهما والالتزام نافذ. وأما إذا رجع إلى هذا الشرط، رجع إلى الجانب الإذني، الحيثية الإذنية والعقد الإذني في المضاربة، أي إذن المالك في أن يتجر العامل بماله، فهنا قالوا أنه على هذا التقدير سوف يكون معنى الشرطية هو تقييد الإذن، وأن الإذن مشروط مثلا بالاتجار بالشكل الفلاني أو في البلد الفلاني أو من الشخص الفلاني، شراء البيع والشراء مع الشخص الفلاني وهكذا، فيرجع إلى تقييد الإذن، إذ لا يعقل الالتزام في ضمن الالتزام بالنسبة للعقد الإذني، إذ لا التزام في العقد الإذني، فلا محال مرد ومآل هذا الشرط على فرض رجوعه إلى هذه الجنبة في عقد المضاربة وإلى هذه الحيثية، يرجع إلى تقييد الإذن، وبالتالي تكون المضاربة مقيدة، فمع فرض المخالفة سوف يكون ما يفعله العامل في صورة المخالفة خارجا عن إذن المالك وعن عقد المضاربة، فيقع فضوليا لا محالة، فلا يستحق شيئا من الربح لو كان، كما أن المالك لابد أن يجيز لكي يصح يكون الربح كله له، فيكون حينئذ مفاد هذه الروايات على خلاف القاعدة. إلا أننا قلنا بالأمس أنه يمكن أن نصور مفاد الروايات هنا بنحو يكون على مقتضى القاعدة مع رجوع الشرط إلى هذا الجانب في عقد المضاربة، كما هو ظاهر الشروط الواردة في الروايات كما قلنا فيما سبق. الشروط الراجعة إلى رأس المال تكون ظاهرها أنها شروط مربوطة بالحيثية الإذنية في عقد المضاربة. فنحن نريد أن نصور اليوم أن يكون هذا الشرط راجعا إلى التصرف، إلى الجانب الإذني، لكن مع ذلك يكون حينئذ على تقدير تحقق الاتجار بنحو مخالف مع ما شرطه المالك، تقع هذه التجارة وهذه المضاربة صحيحة والربح بينهما على القاعدة. هنا نقول يوجد نحوان وتخريجان لتصوير رجوع الشرط إلى هذه الحيثية في عقد المضاربة، ومع ذلك تقع التجارة التي خالف فيها العامل نظر المالك تقع صحيحة. النحو الأول والتخريج الأول أن يكون هذا الإذن الذي يأذن به المالك في الاتجار إذنا مطلقا في مطلق الاتجار، وأما الشرط والناهي الذي له يرجع إلى تقييد إذنه وإجازته في التصرف في رأس المال فيما يرجع إلى لازم التجارة لا نفس التجارة. فمثلا حينما يريد أن يتاجر برأس المال قد يتاجر برأس المال بنحو بحيث يخرج رأس المال من البلد أو من البيت إلى مكان آخر ويتاجر فيه يشتري ويبيع. وهنا يوجد فعلان من العامل، فعل التجارة البيع والشراء الذي يفعله في خارج البيت، فعل آخر ما هو لازم أو مقدمة أو ملزوم لذاك الاتجار، وهو إخراج المال من البرأس المال من المحل الفلاني من المكان الفلاني أو من البلد الفلاني. فهنا يوجد تصرفان في مال الغير، تصرفان من قبل العامل في مال الغير، أحدهما إخراج المال من ذاك المحل أو البلد إلى المكان الآخر، والثاني البيع والشراء فيه. المضاربة إذن في البيع والشراء، يمكن للمالك أن يجعل إذنه في البيع والشراء والاتجار مطلقا، لكن إذنه في لازمه حيث أن الاتجار قد يلازم بعض المقدمات وبعض الأعمال المقدماتية الملازمة والتي لا تنفك عنها الاتجار، يجعل إذنه في تلك المقدمات مقيدة، فيقول تاجر مأذون في التجارة حتى هذه التجارة التي تكون في خارج المحل الفلاني والبلد الفلاني، إلا أن إخراج المال من ذاك البلد لا أذن فيه، فيقيد إذنه فيما هو لازم التجارة. وهذا يعقل في كل العقود. افرضوا مثلا في الإجارة، حينما يستأجر شخص أجيرا، يستأجر شخصا آخر لأن يخيط له ثوبه، حينئذ قد يمنعه من أن يخيط ثوبه خارج البيت، يقول خط لي ثوبي في داخل البيت، أما تخرج بالقماش من هذا البيت إلى البيت الفلاني إلى المحل مثلا إلى الدكان وتخيطه هناك لا أقبل. هنا لو خرج الأجير بالقماش إلى ذاك المحل وخاطه هناك، هنا ما هو الحكم من الناحية الفقهية؟ هل تكون الإجارة باطلة أو يكون مثلا المستأجر حق الفسخ؟ الصحيح أن هنا لا الإجارة باطلة ولا للمستأجر حق الفسخ، إنما هنا فقط يكون الأجير ضامنا لو تلفت العين حينما أخرجها من الدار وذهب بها إلى المكان الفلاني، سوف يكون ضامنا. لماذا؟ والإجارة صحيحة من دون حق الفسخ. أما صحة الإجارة لأن الإجارة كانت على الخياطة وهذا قد خاط ثوبه، عمل كان هو متعلق الإجارة، كلي الخياطة كانت متعلقة للإجارة وقد فعلها هذا الإنسان، أقول خياطة الثوب كانت متعلقة للإجارة وقد فعلها الأجير فيستحق الأجرة المسمى. ولا يكون حينئذ من ناحية الإجارة لا يكون أي نقص، لأن ما كان متعلق الإجارة إيجاد الخياطة. لكن المالك لم يكن يرضى بأن يكون ماله مثلا خارج البيت، أن يكون الخياطة في خارج البيت، أن يكون المال يخرج به من البيت مثلا لخوف خطر وضياع وسرقة ونحو ذلك، نهاه من أن يخرج المال القماش عن البيت. هذا الشرط أو هذا القيد غايته أنه أليس المستأجر يجعل الأجير، أليس الأجير أمينا على المال، على مال المستأجر بيده، لأن الأجير مؤتمن ويد الأمين يد غير ضامنة. مرجع هذا الشرط بحسب الحقيقة أو هذا التقييد للإذن أن المستأجر لا يأذن للأجير أن يبقي المال عنده خارج البيت، يأذن أن يبقى المال عند الأجير داخل البيت، أما خارج البيت لا يأذن. فهذا التقييد مرجعه إلى تقييد اللازم الإجارة، لأن الإجارة على الخياطة يستلزم مثلا الإذن في إبقاء العين عنده، وبهذا الإذن تارة يبقيه مطلقا، فلو أخرجه وتلف في الطريق أيضا لم يكن ضامنا، لأن لم يكن متعديا ولا مفرطا ولا مثلفا، يده يد أمينة وإذنه إذن مطلق. وأخرى يقيد إذنه في إبقاء المال الذي هو لازم الإجارة، ملزوم الإجارة الذي متعلقها العمل لا العين، لا
لكن لازم العمل أن تبقى العين في يد هذا العامل لكي يصب عمله عليها. هذا اللازم قد يكون إذن المستأجر في اللازم مطلقا، وقد يكون إذنه مقيدا فيقيده، وأثر هذا التقييد أنه لو خالف كان ضامنا، لو خالف كان ضامنا، فلو تلفت العين المستأجرة سواء قبل الخياطة أو بعد الخياطة كان ضامنا. قبل الخياطة يكون ضامنا للقماش، بعد الخياطة يكون ضامنا للقماش المخيط القميص، لأنه صار القميص ملك المستأجر وقد ولم يكن راضيا المالك بأن يكون خارج البيت، فلم يكن مأذونا أن يأخذ القميص، أن يكون قميص هذا المالك في خارج البيت، فتكون يده يدا أمانية يدا عادية، فيكون لا محالة هذا النحو من التقييد تقييدا للإذن المستلزم لذاك العقد وهو عقد الإجارة فيما يكون من لوازم أو مقدمات أو مستلزمات متعلق العقد، لا نفس متعلق العقد، فيبقى متعلق العقد مطلقا، وبالتالي الإجارة صحيحة والأجير مستحقا لأجرة المسمى من دون خيار أيضا للمستأجر على الأجير. لكن أثر هذا التقييد للإذن هو أنه لو تلف كان ضامنا. خب هذا بنفسه يتصور في باب المضاربة، يتصور أن المضاربة أيضا تكون هكذا، المالك يجعل عقد المضاربة على مطلق الاتجار سواء في هذا البلد أو في ذاك البلد أو في بلد آخر، لكن حيث أنه يخاف من أخذ المال والاتجار يستلزم بعض المقدمات والتبعات واللوازم التي لا تنفك عنها، تلك اللوازم بعضها فيها خطر على المالك، فالمالك يقيد يقول إذني في تلك اللوازم مشروط، لا تخرج هذا، لا تنزل بطن وادٍ، لا تأخذه إلى جبل، لا تخرجه من المحل الفلاني. حينما يقيد هذا الإذن، هذا تقييد لإذن المالك في لازم التجارة لا في نفس التجارة، ولا منافاة في أن يكون الإذن بأحد اللازمين مطلقا والإذن باللازم الآخر بملازمه مقيدا. قرأتم في الأصول أنه يمكن التفكيك بين المتلازمين في من هذه الناحية، بأن يوجب المولى أحد المتلازمين ولا يوجب الآخر، يأمر بأحدهما ولا يأمر بالآخر، يأذن بأحدهما ولا يأذن بالآخر، أي مانع في هذا؟ معقول حينئذ حسب الأغراض التي تكون هنا. هذا المالك من ناحية الاتجار لا فرق له أن يتجر بماله في داخل هذا البلد أو في داخل البلد الآخر، خوفه من الطريق وأن هذا المال في الطريق لا يضيع، لا يسرق، لا يتلف، ومن هنا حيث أنه لا يستأمن الاتجار لو وقع حتى في ذاك البلد مأذون فيه، داخل في موضوع عقد المضاربة، فالمضاربة والإذن في الاتجار يجعله مطلقا على مطلق التجارة، لا الحصة الخاصة من التجارة وهي التجارة في هذا البلد، لكن في إخراج المال يقيد، يقول لا أأذن في إخراج المال. وأثر مثل هذا التقييد للازم الاتجار لا لنفس الاتجار تقييد الإذن في اللوازم، أثره حينئذ لو أخرجه ولم يتلف وذهب إلى المكان الآخر وتاجر فيه، هذه التجارة مأذون فيها ومشمولة للمضاربة، لأن المضاربة كان على طبيعي الاتجار سواء في هذا البلد أو في ذاك البلد، سواء مثلا في هذا المكان أو في ذاك المكان، لم يكن متعلق الاتجار المأذون فيه الذي هو موضوع عقد المضاربة الاتجار الحصة الخاصة من الاتجار. لكن فيكون الربح بينهما، عقد المضاربة صحيحة والربح بينهما لو كان ربح، لكن مع ذلك لو خسر أو تلف، هنا فرض الخسران أو فرض التلف يكون العامل ضامنا فيه، لأنه كان قد نهى من أن يخرج هذا المال إلى البلد الفلاني، خصوصا بلحاظ التلف سوف يكون ضامنا للتلف. إذن فيعقل أن نجمع على القاعدة بين الضمان على تقدير التلف وبين أن يكون تكون المضاربة مطلقة وصحيحة، والإذن المستبطن في عقد المضاربة في حيثيته وجنبته الأولى الإذنية، هذا الإذن شاملا حتى لهذا الاتجار الذي فعله في فرض المخالفة المكلف وربح فيه، فيكون الربح بينهما لو كان، لكن لو كان تلف أو كانت خسارة هنا يكون تقييد وتقييد في إذن المالك، يكون الضمان على المالك، نظير ما مثلنا به في باب الإجارة. كيف في باب الإجارة يمكن أن يجمع المستأجر على أن يجعل المستأجر الأجير ضامنا في بعض تصرفاته في العين المستأجرة، رغم أنه لو خالف وخاط ثوبه كان مستحقا للأجرة وكانت الإجارة صحيحة، لأن هذا متعلق بالإجارة بحسب الحق. هذا نحو من التخريج، هذا النحو من التخريج، هذا النحو من التخريج، هذا النحو. خلونا نكمل ثم أفكر ثم نتكلم في دفع الإشكالات. هذا التخريج يفي بتخريج الجمع بين ضمان التلف وبين الربح، لو كان ربح يكون بينهما، لكن لو كان تلف فهو ضامن. وأما ضمان الخسارة لو لم يكن هناك تلف وإنما كان خسارته، معنى أنه ذهب بالمال إلى المكان الآخر واتجر به لكن خسر، كانت هناك خسارة، ضمان الخسارة لا يمكن توجيهها حينئذ بهذا التخريج، إذ هنا حينئذ إذا كانت هذا البيع والشراء في البلد الواقع في فرض المخالفة كانت داخلا تحت عموم الإذن في البيع والشراء والإذن في الاتجار، إذن فهذا البيع يقع صحيحا ولا يقع فضوليا، يقع صحيحا ولا وجه للضمان حينئذ من هذه الناحية. الإذن في الاتجار إما يشمل الاتجار الذي وقع في البلد الآخر أو لا يشمل، إذا لا يشمل فعلى تقدير الربح أيضا لا يكون الربح بينهما، إذا يشمل فعلى تقدير الخسران لا التلف، على تقدير الخسران أيضا ليس للمالك شيء إلا أن يرجع إلى ضمان الخسارة، شرط ضمان الخسارة، والذي قلنا فيما سبق شرط الضمان لا يصح في باب المضاربة. فهذا التوجيه والتخريج الأول يفي فقط بهذا المقدار، أن يجعل مفاد هذه الروايات على طبق القاعدة في الجمع بين ضمان التلف وبين الربح بينهما، لا في الجمع بين ضمان الخسارة والربح بينهما. وهذه الروايات بعضها على الأقل كانت تشمل أيضا الوضيعة، أي الخسارة الناشئة من البيع والشراء بأقل، لا من تلف المال. فهذا التخريج ليس صالحا لتخريج تمام هذه الروايات. هذا مضافا إلى أنه هذا التخريج ربما لا يصلح لأن يفسر بعض الروايات التي ورد فيها في الطوائف المتقدمة كالطائفة الثانية. قد هذا التخريج يناسب روايات الطائفة الخامسة وبعض الروايات الأخرى، لكن مثل الطائفة الثانية كصحيح جميل المتقدم الذي كان قد ورد فيه أن المالك اشترط على العامل أن في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب واشترى به غيره أو غير الذي أمره، قال هو ضامن الربح بينهما على مشه. هنا ظاهر هذا اللسان الطائفة الثانية أن ما هو شرط أو قيد جعله المالك إنما هو ما نفس الاتجار، لا اللوازم، لا التصرفات التي هي مقدمات أو لوازم. رواية العباس كان كثير المال وقال لا ينزل، لا تنزل به واديا، لا كذا تعبير الوارد فيه، بطن واد أن لا يشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتلوا ذا كبد رطب كذا. هنا قد يقال أن هذا خصوصا الشرط الأول لا ينزل بطن واد، هذا من لوازم موضوع المضاربة والاتجار، لا نفس الاتجار. أما مثل صحيح جميل الذي ورد فيه التعبير بأنه قيد المالك العامل بأن لا يشتري إلا ضربا معينا من المتاع، نوعا معينا من المتاع، إذن فقد قيد الاتجار المالك وقال أنه تشتري فيه المتاع الفلاني ولا تشتري المتاع الآخر، فيكون هذا مصب هذا التقييد بحسب ظاهر هذه الطائفة هو نفس الاتجار، نفس ما هو متعلق العقد، عقد المضاربة وإذن والعقد والإذن المستوطن في عقد المضاربة بالاتجار، أن هذه التجارة هذا النوع من التجارة مأذون فيه ومتعلق عقد المضاربة لا النوع الآخر من التجار. فيكون حينئذ مثل هذا التخريج قد يكون غير مناسب مع مثل هذا اللسان الوارد في بعض هذه الطوائف المتقدمة. ومن هنا نحن هذه الروايات قسمناها إلى طوائف لأن في كل طائفة توجد خصوصية تنفع في مكان دون آخر. هذا النحو الأول. والنحو الثاني الذي هو أشمل من هذا النحو هو أنه أن يقال أن المالك يمكن أن لا يقيد إذنه وإنما يأذن في التصرف مطلقا هم في الاتجار وهم في لوازم الاتجار، غاية الأمر يقيد استيمانه للمال. فإن المال فيها جنبة، فيه إن في كل مال كما تقدم في بحث سابق حيثيتان وجنبتان في كل مال. الجنبة الأولى عينية المال، والجنبة الثانية مالية المال وقيمة المال، وكل من الجنبتين محترمة للمالك، يعني يحرم على الغير أن يهتك حرمة مال الغير هم في جنبته العينية وهم في جنبته المالية. وحرمة الجنبة الأولى العينية للمال هي منشأ حرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه، وحرمة الجنبة المالية لمال الغير هي منشأ ضمان مال الغير لو أتلفه وتصرف فيه وأتلفه أو تلف تحت يده بلا إذنه. الذي يقال أن مالية مال الغير محترمة بمعنى أنه لا تهدر عليه، لا يذهب دم امرئ مسلم ولا ماله هدرا عليه، هذا حرمة المالية. فتوجد حرمة المالية وتوجد حرمة العينية. حرمة العينية بمعنى أن هذا المال لأن عينه للغير، كما أن الغير يملك ماليته فيه يملك عينيته، فهذا حريم الغير تصرف الإنسان الآخر الأجنبي عن هذا المال في مال الغير، هذا لا يجوز. مقتضى كونه حريما للمالك ومحترما للمالك أنه لا يحق للغير أن يتصرف فيه، حتى التصرف غير المتلف، حتى لو لم يكن تصرف متلفا كوضع يده عليه يأخذه ويجعله تحت يده أيضا لا يجوز، وإن كان ليس فيه إتلاف ولا تلف مع ذلك لا يجوز، لأن هذه العين كعين أيضا محترمة، وحرمة عينيته تعني أنه لا بد أن يكون تحت سلطان مالكه، لا يجوز بلا إذن مالكه. إذن فهناك حرمتان في المال، حرمة لعين المال منشأ حرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه حتى من دون إتلاف وتلف، وحرمة أخرى لمالية المال وهي منشأ أن لا تذهب مالية المال هدرا على المالك. وكلتا الحرمتين مغياتين، كلتاهما مغياتان كما قلنا في بحث سابق بإذن المالك، بمعنى أن المالك يمكنه أن يأذن في إحداهما فترتفع ولا يأذن في الأخرى. فقد يأذن في أن يكون المال تحت يد الغير، بل في تصرف الغير حتى التصرف المتلف، لكن لا يأذن في أن يذهب وتهدر ماليته عليه مجانا، وهذا هو الذي سميناه فيما سبق بالإذن في التصرف لكن على وجه الضمان. لو أذن المالك للغير أن يتصرف في ماله حتى تصرفا متلفا كالأكل، يقول كل هذا الخبز كل خبزي لكن على وجه الضمان، يعني الحرمة الأولى يأذن في هتكها المالك فيرتفع موضوع الهتك وموضوع الحرمة، لأن يعني الاحترام إذا أذن صاحبه لا يكون هتكا حينئذ بإذنه، لكن يبقي الحرمة الثانية ويقول هذا تصرف فيه أتلفه لكن على وجه الضمان، أنا لا أقبل أن مالية مالي أيضا تذهب هدرا، أأذن لك أن الحرمة الأولى لا تكون وأن الحرمة الأولى تهدر من قبلك، أما الحرمة الثانية تبقى. ومن هنا خرجنا موارد الإذن على وجه الضمان، ليس الإذن على وجه الضمان بيعا، حينما يقول كل خبزي لكن مع ضمان قيمته فأنت تدفع لي قيمته، هذه ليست بيعا ولا معاوضة، ولهذا ما دام لم يأكل المال باق على ملك مالكه لا يملك الخبز له، وإنما بإتلافه بالأكل بتصرف المأذون حينئذ تشتغل ذمته بقيمته، وإلا المال يبقى إلى آخر لحظة من وجوده، العين تبقى على ملك المالك، لكن بمجرد إعدامه وإتلافه بتصرفه تشتغل ذمته، لأنه لم يهدر حرمة المالية والقيمة، ولم يأذن في أن تذهب وتهدر عليه، إذن فالضمان يكون باقيا. موضوع قلنا منشأ الضمان وموضوع الضمان الحرمة الثانية، متى ارتفعت الحرمة الثانية ارتفع الضمان، ومتى بقيت يبقى الضمان. والحرمة الأولى منشأ جواز التصرف وعدم جواز التصرف، وجواز الأخذ والقبض وعدم جواز الأخذ والقبض، ومتى ارتفعت الحرمة الأولى بإذن المالك ارتفع حرمة التصرف وصار جائزا التصرف. والحرمتان يمكن التفكيك بينهما بأن يأذن في الأول ولا يأذن في الثاني، وقد يأذن فيهما معا، بأن يأذن مثلا في أن يهدر حرمة العين وتهدر قيمته أيضا، بأن يجعله غير ضامن بحسب الحقيقة، يجعله يأذن في أن يتلف عليه ماله ويذهب مالية ماله أيضا، يذهبه ويهدره عليه، هو أذن في أن يتلفه بلا عوضين ومجانان وبلا ضمان لقيمته، هذا حينئذ سوف يكون سببا لارتفاع كلتا القيمتين، كلتا الحرمتين. ويوجد مواضع الحرمة الأولى موجودة الحرمة الثانية لا تكون موجودة، تكون حرمة التصرف موجودة، لكن هذا الشيء الذي يحرم التصرف فيه لا يكون فيه ضمانا لو تلف، وهذا قد بيناه في بحث سابق. على كل حال، فمقصودنا الشيء الذي يرتبط ببحثنا هنا هذا، أنه يمكن للمالك أن يقيد ويقيد إذنه في ارتفاع الحرمة، حرمة الماء في ارتفاع، أن يقيد إذنه بالحيثية الثانية دون الحيثية الأولى، فالحيثية الأولى يأذن بها مطلقا، حيثية الحرمة العينية يأذن بالتصرف مطلقا، لكن الحرمة الثانية إما يبقيها، وهذا معناه مثاله مثال الإذن في التصرف على وجه الضمان، أو يقيدها، يرفع الحرمة الثانية أيضا لكن يقيدها، وذلك بأن يقول أنا أذن لك بأن يكون هذا المال تحت يدك وأن تتصرف فيه أي تصرف شئت، لكن إذا تلف هذا المال تكون ضامنا لقيمته ولا يهدر علي، لا يذهب عليه هدرا. حينئذ في باب عقد المضاربة نأتي ونطبق هذا ونقول العامل المالك يقول العامل أنت مأذون في أن تتصرف بهذا المال بالتجار أي تجارة، لكن إذا تاجرت واشتريت به المتاع الفلاني إذني مطلق بالاتجار وبهدر المالية، لأنه لا ضمان على العامل لأنه أمين، إذني مطلق في التصرف بلحاظ الحرمة الأولى، وفي أيضا هدر المالية إذا اشتريت المتاع الفلاني، لكن إذا اشتريت المتاع الآخر غير هذا المتاع الذي أنا أطمئن إلى مثلا وجود ربح فيه، إذا اشتريت المتاع الآخر فالاستيمان يعني هدر المالية مقيد، أنا لا أأذنك في أن تهدر مالية، لأنني أنا أخشى أن يكون هذا العمل الآخر فيه خسارة، لا أطمئن لوجود الربح فيه، فلا يأذن في أن تهدر عليه مالية ماله بالاتجار في العمل الآخر، هذا بحسب الحقيقة مرجعه إلى تقييد الإذن في الاستيمان، لأن الإذن في باب المضاربة يرجع ينحل إلى إذنين، إذن بالتصرف الذي يجوز التصرف للعامل تكليفا في العين في رأس المال، وإذن في أن تهدر عليه المالية لو كان خسارة أو كان تلف، وهذا لازم كون العامل أمينا والأمين غير ضامن، فيكون بحسب الحقيقة إذ عقد المضاربة متضمن لإذنين، إذن في التصرف في العين بالاتجار، وإذن في أن تذهب وتهدر على المالك مالية العين لو اتجر بالنحو الذي أذن به المالك وكان فيه خسارة أو كان فيه تلف من دون تعد أو تفريط من العامل، هذا إذن ثاني الذي هو الإذن في هدر المالية. المالك إذا قيد الإذن الأول كان تصرفه واتجاره بخلاف ما أذن به فضوليا، لكن لو أطلق الإذن الأول وقيد الإذن الثاني فقط كان تصرفه أصيلا صحيحا ليس فضوليا، من مأذون فيه من المالك، لكن إذن المالك في هدر المالية يكون مقيدا. ولا بأس بأن نرجع التقييد إلى الثاني إلى الأول، فإن باب عدم ضمان الأمين ليس من باب التعبد، وإن كانت الروايات تدل على ذلك، وإنما فيما سبق قلنا أن هذا شيء أيضا على القاعدة، من باب أن الإذن يستلزم، الإذن بالتصرف يستلزم لا محالة إذنا في أن تهدر المالية عليه إذا كان هذا التصرف المأذون فيه فيه تلفون أو خسران بلا تعد وتفريط، إلا أن هذا الاستلزام ليس بأكثر من الاستلزام لأصل أن يكون هناك أن لا يكون هناك ضمانون، فقد فيمكنه أن يقيده بأن يجعل إذنه في التصرف مطلقا، لكن على بعض التقادير لو وقع تلفون لا يقبل ذاك التلف، لا يقبل عليه، لا يقبل أن يكون المال عليه هدرا، فيقيد الإذن الاستيماني، الإذن الاستيمان الذي هو مستبطن ومستلزم للإذن، لأي عقد إذني بالتصرف، لأي إذن مالكي بالتصرف، هذا الإذن الاستيماني يمكن تقييده مع بقاء الإذن في التصرف مطلقا، ولازمه حينئذ أن يكون هذا المقام محل كلامنا شبيها بموارد الإذن على وجه الضمان، إذن المالك في أن يتصرف الغير في ماله لكن على وجه الضمان لو هدر، فيقول أنا أعذن لك في أن تتجر وتشتري به البضاعة المعينة، وهنا هم تصرفك مأذون فيه، هم لو تلف وهدرت المالية وخسرنا أيضا مأذون في ذهاب هذا، إما هذا الإذن إذن صريح أو لازم الإذن الأول مثلا بشكل من الأشكال. وأما لو فعلت اشتريت بهذا المتاع الآخر فإذنك في الشراء أيضا أنت مأذون من هذه الناحية، أنا لا ليس لي خصوصية بهذا المال، أريد رأس مالي بحسب الحقيقة في هذا التقدير، لكن لو تلف أو خسر كانت الصفقة غير مربحة فأنت لست مستأمنا، ولا ينبغي أن لا أذنك أن يذهب علي هذا المال هدران، مالية المال لا تذهب عليه هدران، هذا حينئذ أمر معقول ومفهوم عقلائيا بأن يقيد المالك استيمانه للمال لا أنه يقيد إذنه في التصرف المال، ولازم تقييد الاستيمان أنه لو لم يخالف وفعل ما أذن به بتصرفه وأذن بهدر واستأمنه عليه، يعني أذن بهدر المالية بأن لم يخالف المالك أصلا، لا يكون هناك ضمان على تقدير الخسارة والتلف، ويكون الربح بينهما لو كان هناك ربح، لكن لو خالف وفعل الشيء الذي كان قد قيد الإذن الاستيماني في المالك حينئذ إذا ربح الربح بينهما. لماذا؟ لأن الإذن في التصرف كان موجودا، الإذن في البيع والشراء كان موجودا، إذن فبيعه مأذون فيه فيكون الربح بينهما على القاعدة، ولو خسر أو تلف يكون عليه الضمان لأن التصرف وإن كان أيضا صحيحا بمعنى أنه لا يحتاج إلى إجازة، وبهذا يندفع ذاك الإشكال أنه حتى في فرض الخسران حينما تقول هذه الروايات هو ضامن أيضا هذا خلاف القاعدة، لأنه إذا كان ضامنا يعني فضوليا فالعقد باطل، وفضولي لابد أن يقول بعد الإجازة مثلا يكون ضامنا، أو ينبغي أن يقول يرد المال إلى صاحبه من اشتري منه، حينما يقول هو ضامن لا يقول البيع مردود وفضولي، هذا سببه أن الإذن في الاتجار موجود حتى في هذا الفرض، لكن الاستيمان غير موجود، والاستيمان كان مقيدا بالحالة الأولى، فالاستيمان كان مقيدا، هذا الجانب من الإذن كان هو المقيد بالشرط، وحينئذ إذا ربح الربح بينهما، وإذا خسر أيضا المعاملة صحيحة، لكن هذا ضامن للوضيعة، لأنه المالك قد أذن له من قبل أن يأذن له في أن يبيعه، لكن ضامن إذا باعه بأقل بقيمته، كما يأذن له بأكله على وجه الضمان، يمكن أن يأذن له بأن يبيعه له لكن على وجه الضمان إذا باعه دون القيمة التي حدده، يقول بع ثوبي بعشرة دراهم لكن لو بعته بأقل أنت ضامن للأقل للوضيعة ضامن، فلو باعه بالوضيعة البيع صحيح لأنه لم يمنعه من البيع، ليس فضوليا بحيث يحتاج إلى إجازة، لكن يكون ضامنا، يصبح حاله حال مثل هذه الحالة، حال الإذن في البيع بمقدار معين بنحو بحيث لو باعه بأقل يقول أنت ضامن للخسارة وللوضيعة. هنا بحسب الحقيقة حينما يقيد بهذا النحو هذا يقيد الاستيمان، لا يمنعه من أن يبيعه بالأقل، يقول بيعه بالأقل لا بأس به، أنا راضي بالبيع، لا يحتاج إلى إجازة وبيع فضولي، لا يكون هذا من بيع الفضولي أصلا، بل هو بيع مأذون فيه حتى بأقل، لكن على وجه الضمان. هذا إذن في التصرف الوضعي كالإذن في التصرف التكليفي، لكن على وجه الضمان الوضيعة وعلى وجه الضمان الخسارة. فيكون مرجع مثل هذه الشروط إلى تقييد الاستيمان لا تقييد الإذن في التصرف، فيكون إذن المالك في التصرف بالاتجار مطلقا هذا الأمر، الاستيمان يقيده في هذه الحالة في فرض المخالفة، يقول أنا أجعلك ضامنا لو كان تلف أو كان حتى خسارة، وهذا يعقل هذا التخريج لتضمين الخسارة أيضا كما يعقل لتضمين التلف إذا قبلنا أصوله الموضوعية وقبلنا على التحرير الذي ذكرناه، حينئذ هذا على التخريج يفيد لتضمين الخسارة الربح بينهما والضمان تلفا أو خسارة لو خالف على هذا العامل. وهذا ومن هنا على التخريج الثاني يكون أحسن حالا من التخريج الأول من حيث أنه يشمل ضمان الخسارة والوضيعة المصرح بها في هذه الروايات، وأيضا يشمل ما إذا كان الشرط راجعا إلى الاتجار أيضا كما هو ظاهر الطائفة الثانية من الروايات، أنه لا قال اشتر به ضربا خاصا من المتاع، وهذا ليس بمعنى أنه لو اشتريت الآخر أصل شرائك غير مأذون فيه، لا، وإنما أنه أنت ضامن حينئذ لو كان فيه خسارة، إنما يرفع يجعل استيمانه مقيدا إذنه الاستيماني بهذا الضرب من المتاع الذي هو المهم في نظر المالك في باب المضاربة مالكين لرؤوس الأموال. هذا امتياز التخريج الثاني على التخريج الأول من حيث أنه أشمل، يخرج مفاد هذه الروايات على القاعدة حتى في ضمان الخسارة فضلا عن ضمان التلف. لكن يوجد امتياز أو نكتة في التخريج الأول مفقودة في التخريج الثاني، أنه على التخريج الأول أو لازم التخريج الأول غير موجود في التخريج الثاني، وقد يكون امتياز للثاني أيضا، أنه أن ذاك التصرف حينئذ التصرف المخالف على التخريج الأول يكون حراما شرعا، لأنه بحسب الفرق لم يجز ولم يأذن في نفس التصرف الذي هو لازم الاتجار وهو الإخراج من البيت، فلو أخرجه ارتكب إثما لأنه تصرف في مال غير بلا إذنه غير الضمان، الضمان مشترك بينهما، لكن ذاك ضمان مع الحرمة التكليفية في التصرف لأنه تصرف في مال الغير بلا إذنه وهو حرامه، بينما على الثاني لا يكون هناك حرمة تكليفية، لو تصرف فاتجر في البلد الآخر أو في المال في الضرب الآخر من المتاع تصرفه لا يكون مأثوما عليه لأنه مأذون فيه، التصرف تكليفا مأذون فيه بل وضعا أيضا مأذون فيه، وإنما الاستيمان قيد بحسب الحقيقة. فلازم الوجه النحو الأول من الشرطية للإذن الحرمة، حرمة المخالفة، وهذا الذي قد جاء في كلام الماتين والذي قلنا على إطلاقه سوف يظهر أنه ليس بتام، هذا الذي قال فإذا اشترط كذا فلا يجوز له المخالفة، قلنا هذا على إطلاقه غير تام، إنما لا يجوز المخالفة الذي ظاهر لا يجوز المخالفة يعني حرمة المخالفة، إنما تكون حرمة في المخالفة تكليفا بل ووضعا أيضا فيما إذا كان الشرط رجع إلى الإذن في التصرف بنحو التخريج الأول، فلو خالف ارتكب حراما لأنه لم أخرج مال الغير مثلا من داره، والمالك لا يرضى بإخراج هذا المال، وإخراج مال الغير بلا إذن مالكه يكون حراما تكليفا، بخلاف على الثاني لو أرجعنا الشرط إلى الاستيمان يقيد الإذن الاستيماني للإذن في التصرف وأن الإذن في التصرف مطلقون، حينئذ لو خالف لم يرتكب حراما وإنما المخالفة تكون بلحاظ الاستيمان، يعني يكون ضامنا، لا أنه لا أكثر من الضمان لا يوجد شيء عليه لو كان هناك تلف أو كان خسارة، أما حرمة تكليفية سواء خسر أو ربح في نفس المخالفة لا تكون حرمة تكليفية. فالأول الشرط بالنحو التخريج الأول لازمه حرمة التصرف والمخالفة تكليفان بينما لازم هذا اللازم غير مترتب على الثاني هنا تصرفه لا تكون فيه مخالفة تكليفية وارتكاب لإثم ولحرام لأنه مأذون فيه. إذن فبأحد هذين التخريجين حينئذ يمكن تخريج مفاد هذه الروايات على مقتضى القاعدة، إلا أن هذا حينئذ يتوقف على أن نحمل الشروط الوارد في هذه الروايات على هذا النحو، إما النحو الأول في التخريج الأول أو هذا النحو في التخريج الثاني. وبالأمس قلنا أن هذه الروايات ظاهرها أن الشروط راجعة إلى المال، النحو الشروط الراجعة إلى الخارج عن التصرف في المال، الراجعة إلى الالتزام في الالتزام التمليكي بحصة من الربح. ذاك قلنا أن هذه الروايات منصرفة عنها، وظاهر كلها أن هذه الشروط شروط ترجع إلى كيفية التصرف في المال، فهي ترجع إلى الجنب الإذنية، لكن ترجع إلى الجنب الإذنية بنحو يكون المأذون فيه مقيدان وعقد المضاربة مقيدة، أو بنحو يكون الاستيمان المالكي مقيدان، لأن المقصود العقلائي والعرفي عادة في موارد المضاربات وأن المالك لرأس المال يريد رأس ماله بحسب الحقيقة. فإذا قال لا تفعل الفعل الفلاني، لا تخرج بالمال إلى الوادي إلى بطن الوادي، أو لا تشتري المتاع الآخر، ليس غرضه أن نفس تصرف المال العامل في شراء ذاك المتاع وذاك تلك السلعة يكون مبغوضا للمالك، لا يفرق له يشتري هذا المتاع ويشتري ذاك المتاع من ناحية التصرف في عين رأس المال، لأن العين هو لا يريدها، إنما أعطاها لكي يتبدل إلى بيع وشراء، بالبيع والشراء إلى أعيان أخرى، ثم ترجع بعد البيع بشكله الأول، يعني بشكل النقود مثلا إلى المالك. فالجانب العيني غير ملحوظ للمالكين عادة مع العاملين المضاربين، وإنما الجانب الاستيماني ملحوظون. ولعله لهذا ورد في رواية الطائفة الخامسة التعبير بأنه لو خالفت فأنت ضامن، هناك في رواية العباس هكذا لو خالفت فأنت ضامن، هذا التأكيد على هذا لأن يبين أن قصدي وهدفي في أنه لا يهدر علي مالية مالي، فهو يقيد الاستيمان، وهدر المالية لا يرضى به فيما إذا خالف، لا نفس التصرف في العين الذي على كل حال هذا رأس المال يعطيه المالك لكي يبدل بعين أخرى، فلا ليس له غرض في خصوص العين التي موجودة في رأس ماله. إذن فدعوى أن هذه الروايات وما ورد فيها من شرط المالك والمخالفة العامل لشرط المالك كلها محمولة ومخرجة على النحو الثاني من التخريجين، يعني على أن القيد والشرط للمالك قيد للإذن الاستيماني للإذن في العين في التصرف في العين، هذه الدعوة قد تكون عرفية حينئذ، فلا يستفاد من هذه الروايات أكثر من هذا المقدار الذي هو على القاعدة أن المالك يمكنه أن يقيد استيمانه بحالة معينة، إذنه في هدر المالية يقيده بحالة معينة نظير ما قلنا في موارد الإذن على وجه الضمان، فيكون هذا المضمون على القاعدة حينئذ. هذا كله إذا فسرنا المضاربة بهذا التفسير الذي هو التفسير الشيعي. وأما إذا أنكرنا الأساس وفسرنا المضاربة بالشركة بين رأس المال والعمل في المنافع والأرباح، فهناك لعل تخريج مفاد هذه الروايات على القاعدة يكون أسهل، إذ فيه نكتة، هذه النكتة تقتضي صحة هذا المضمون على القاعدة لو تعقلنا وتصورنا صحة أصل الشركة بين العين والعمل في المنافع، وجعلنا أصلا هذا النحو من الشركة أمرا عقلائيا وعلى القاعدة، حينئذ يكون هذا المفاد الذي دلت عليه الروايات لعله فهمه ودركه أسهل وأوضح على ما سوف يأتي في الليلة القادمة.